بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس ونناقش فيها. الحريري يعلن تعليق عمله السياسي. إيران تدعو السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية. داعش يحتجز أطفالاً وقاصرات كرهائن في الحسكة. قمة أمريكية أوروبية لبحث الوضع في أوكرانيا، وشحنة أسلحة تصل إلى كييف. حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية في العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن اللبناني وأعلان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبرراً ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
ومن باب تحمل المسؤولية أيضاً، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ثانياً، عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا إلى إعلان رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري تعليق عمله السياسي، وكان هناك مراسل سبوتنيك عبد القادر الباي، وهو من وافانا بهذا التصريح. هذا واعتبر نائب رئيس مجلس النواب إليل فرزلي خلال حديث لسبوتنيك أن هذا القرار سيكون له تداعيات ليس فقط على الطبقة السياسية بل على المعادلة الوطنية برمتها.
قرار في غاية الأهمية وسيكون له تداعيات ليس على الطبقة السياسية بل على المعادلة الوطنية برمتها، لأنها ستلحق أضرار بليغة وعميقة لخروج مكون معتدل أساسي يشكل عنصر استقرار في المجتمع اللبناني. غيابه يشكل ضعف لهذه المعادلة الوطنية وضربة حقيقية، وبالتالي التداعيات قد تكون مهمة بمكان أنه يجب التفكير بكيفية التعاطي مع هذه الخطوة بجدية وبحماية للمعادلة الوطنية وللتوازنات الوطنية في البلد. أعتقد أنه يجب أن لا ننسى أنه رافق الموقف مبادرة كويتية باسم الإقليم والمجتمع الدولي والدول الخليجية، تحمل في طياتها إلى المطالب التي لا يمكن للقوى السياسية اللبنانية تتمكن من تنفيذ سواء أرادت ذلك أم لم ترى، وبالتالي هذا سيجر البلد إلى مزيد من الانقسامات والشرق الوطني العميق، وبالتالي يجب مداواة هذه والتفكير بكيفية التعاطي معها. أنا لا أدري إذا كان هذا الانكفاء سيؤدي إلى تأثيرات معينة حتى على الانتخابات النيابية.
كان هذا تعليق نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إليل فرزلي. بدوره حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط من أن قرار الحريري سيطلق يد حزب الله والإيرانيين، معرباً عن حزنه الشديد لقرار الحريري ومؤكداً أننا نفقد دعامة الاستقلال والاعتدال على حد قوله. حول هذا الموضوع قال الباحث في الشأن السياسي حسن شقير لي بلا قيود:
بخصوص الفراغ السياسي، لا أعتقد أن غياب الرئيس الحريري عن المشهد السياسي سيترك فراغاً نعم يمكن أن يشكل صدمة لدى الجمهور تيار المستقبل، يمكن أن يشكل بعض الانزعاج لبعض الحلفاء السياسيين لتيار المستقبل كون هؤلاء يعني يتحالفون في الانتخابات النيابية كبعض الأحزاب كحزب التقدم الاشتراكي وغيرهم، لأنهم لم ينسجوا تحالفات بعد مع المكون الجديد الذي يمكن أن يملأ الفراغ. إنما لا أعتقد أن هناك فراغا بالمعنى الحرفي للتوصيف سيحدث، لأن هناك كثر من الوجوه الأخرى التي يمكن أن يعني تقوم مقام الرئيس الحريري أو الطائفة التي يمثلها الرئيس الحريري أو الحزب الذي يمثله الرئيس الحريري وتياره أيضا. بالنسبة لحياته السياسية أنا لا أعتقد أنها انتهت، إنه قال هو يريد تعليق العمل السياسي، وهناك فرق بين ترك العمل السياسي وتعليق العمل السياسي. الظروف السياسية الآن الداخلية والخارجية ليست مؤاتية للرئيس الحريري ولا لتيار الرئيس الحريري. الكل يعرف علاقته غير السوية مع السعودية، والكل يعرف أنه كان يعني هناك علامة سوداء إن صح التعبير، وهناك كان يعني قرار سعودي بضرورة تنحيته من المشهد السياسي، وإن لم يعبر عن هذا بنفسه أو حتى أن السعودية تصرح بذلك علنا، إنما الأفعال يعني وما شهدناه على أرض الواقع في الفترة الماضية دللت على هذا الموضوع. وبالتالي أراد الرئيس الحريري أن يقول بأنه لا يريد أن يخوض نزاعا جديدا إن صح التعبير مع المملكة العربية السعودية، ولا أن يخوض صراعا قد لا يفوز فيه في داخل صراع انتخابي في داخل البلد. لذلك أعتقد أنه فضل التنحي وتعليق العمل السياسي إلى حين ظروف مؤاتية له على الصعيد الداخلي وحتى الخارجي. الذي يحل محل الرئيس الحريري هناك يعني كثر كما ذكرنا من السياسيين الذين ينتظرون أن يشغلوا هذا الفراغ السياسي. ليست القضية متوقفة على تيار المستقبل، إنما يعني يمكن أن نشهد الكثير من الزعامات التي كان تيار المستقبل يعني أخذ دورها في السياسة إن صح التعبير، و قد تعود مجددا إلى المشهد، وقد نشهد أيضا يعني تحالفات جديدة. هذه التحالفات الجديدة قد تنتج منتج سياسي جديد، حزبي جديد، لا أعلم، ولكن هناك الكثير من الأطراف التي تنتظر. بغض النظر عن تقييمنا إذا كانت هذه الأطراف عما يحكى الآن بأنها أطراف تنحو نحو التطرف أو تنحو نحو الاعتدال أو غير ذلك، هذا موضوع آخر. إنما لا يوجد فراغ بالمعنى الفراغ. نعم هناك كثر يمكن أن يكونوا مكان تيار المستقبل والرئيس الحريري في المشهد السياسي وخصوصا في الاستحقاق النيابي المقبل.
كان هذا رأي الباحث في الشأن السياسي حسن شقير.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
الملف التالي عن العلاقات السعودية الإيرانية ودعوة طهران لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين، إذ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تركت الطريق مفتوحاً للسعودية متى ما قررت إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلى طبيعتها. ورحب عبد اللهيان بإعادة فتح السفارات وعودة العلاقات إلى طبيعتها وحتى تطوير العلاقات، مشيرا إلى مبادئ سياسة الجوار للحكومة الإيرانية الحالية والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص. ووجه عبد اللهيان طلبا إلى السعودية والإمارات يتعلق بحل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب فيها. وقال عبد اللهيان إن على السعودية والإمارات إنهاء الحرب هناك، وما وصفه بالحصار المفروض على اليمن من جانبهما، موضحا أن الحرب والهجمات المتبادلة ليست حلا للأزمة اليمنية، وأن إيران تدعم الحل السياسي، وأن المنطقة تواجه تحديات ومن بينها موضوع اليمن وما يجري هناك. حول هذا الموضوع قال مدير مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر لي بلا قيود:
بين الفينة والأخرى يطلق المسؤولون الإيرانيون تصريحات بأننا نريد علاقات مع المملكة العربية السعودية وأننا نريد علاقات حميمة وصداقة ومن هذا البيانات الرنانة، لكن على الأرض إيران لا تتقدم خطوة واحدة تجاه هذه العلاقة التي يبحث عنها العرب. إيران ما زالت تدس أنفها في الشؤون العربية، وما زالت تستغل ضعاف النفوس في اليمن بتحريضهم على المملكة العربية السعودية بإرسال المسيرات والطائرات لضرب المدنيين في المملكة العربية السعودية وتهديد أمنها. كذلك نرى تدخلها في لبنان وفي سوريا والعراق، هذا الأمر لا يجلب أي تقارب بين المملكة العربية السعودية بل بين العرب كافة وإيران. لذلك أعتقد أن مجرد دعوتها هي أمور للاستهلاك وتعبية الصحف الإيرانية بمثل هذا الكلام. يعني الذي يريد الأمن والسلام والعلاقات الطيبة يعمل الخير ويعمل على ذلك من أجل توطيد هذه العلاقة، لكن أن يهدد يوميا، يعني كثير من المسؤولين الإيرانيين يهددون يوميا من على منصات وسائل الإعلام بأمور يعني ليس من المنطقة أن نذكرها أو نتعرض لها لبشاعتها ولاستخفافها. لذلك الإيرانيون يستغلون وسائل الإعلام في طلب علاقات صداقة وطلب علاقات، ومع ذلك هم يؤسئون إلينا.
كان هذا تعليق مدير مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سوريا نجح تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا باحتجاز رهائن وقصر في سجن الحسكة بعد سيطرته عليه. وبدأ الجيش الأمريكي مفاوضات ماراثونية مباشرة مع مسلحي داعش لإنهاء سيطرتهم على أحد أكبر سجون شرقي سوريا اليوم الرابع على التوالي، والوقوف على مطالب إرهابي تنظيم. مصادر مقربة من تنظيم قصد كشف لسبوتنيك أن رتلا عسكريا كبيرا تابع لقوات الجيش الأمريكي وصل إلى محيط سجن الثانوية الصناعية في الأطراف الجنوبية من حي غويران بمدينة الحسكة، والذي يتحصن فيه الآلاف من معتقلي داعش. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك.
بالفعل تستمر الاشتباكات المتقطعة ما بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات التحالف الدولي بقيادة الجيش الأمريكي وطيرانه من طرف، ومعتقلي تنظيم داعش الذين يتحصلون في مبنى سجن الثانوية الصناعية على الأطراف الجنوبية من حي غويران بمدينة الحسكة لليوم السادس على التوالي. حقيقة هنالك تطورات كبيرة حدثت خلال الساعات الماضية، وهي أن هنالك مصادر خاصة صرحت لوكالة سبوتنيك بأن تجري هناك مفاوضات مباشرة ما بين الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم داعش لإنهاء حالة الفوضى والاشتباك في سجن الثانوية الصناعية. أيضا التطورات الجديدة في هذا الملف بأن قوات قصد أعلنت بأن هنالك ما يقارب 700 إلى 850 طفلا من القاصرين من أبناء تنظيم داعش موجودين في بناء قريب أو ملاصق لسجن الثانوية الصناعية، حيث قام المعتقلين المتحصنين داخل السجن بكسر الأسوار ما بين المبنيين وإدخال جميع القصر والأطفال إليهم كرهائن في المعركة. هذا ما تحدثت به قوات قصد. أيضا هنالك يوجد داخل السجن رهائن من عناصر تنظيم قصد ويبلغ عددهم 23 عنصرا كما تحدثنا يوم أمس عنهم. أيضا تنظيم داعش يستمر في الاشتباكات ويرفض الاستسلام، وهنالك كما قالت لنا المصادر الخاصة أن هنالك مطالب من قبل تنظيم داعش بنقلهم خارج محافظة الحسكة، لكن لم تتأكد هذه الأنباء بعد. أيضا اليوم قوات قصد أعلن أن هنالك 250 معتقل من تنظيم داعش سلموا أنفسهم، ليرتفع عدد الذين سلموا أنفسهم خلال الساعات الماضية إلى 550 معتقلا يتم نقلهم من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة إلى سجن علاية في مدينة القامشلي. أيضا هنالك تطورات في الملف الإنساني، ما زالت قوات قصد تحاصر حي غويران وحي الزهور أو ما يسمى حوش الباعر لليوم السادس على التوالي، ويمنع السكان من الخروج والدخول إلى الحي. هنالك مناشدات ونداءات إنسانية تصلنا من السكان الموجودين داخل الأحياء بأن نفذت لديهم المواد الغذائية والخبز والمياه، وهنالك ضغوط أيضا من قبل الجيش الأمريكي على المنظمات الدولية بعدم التدخل في هذا الملف. كان هنالك بيان لوزارة الخارجية السورية يوم أمس، أيضا التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بممثلي المنظمات الدولية في دمشق للضغط عليهم للتدخل السريع لإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين الموجودين في حي غويران والزهور بمدينة الحسكة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية. هذا وتعمل القوات الكردية على مداهمة أقسام يتحصن فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داخل سجن غويران شمال شرق سوريا، وسط مخاوف على مصير مئات القصر من المحتجزين في السجن بعد أيام من اشتباكات بين الطرفين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة أمريكية أوروبية لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث إلى القادة الأوروبيين عبر مؤتمر بتقنية الفيديو كونفرانس حول التعزيزات العسكرية المزعومة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية. الناتو أكد أنه يدرس تعزيز وجوده في الجزء الشرقي من الحلف، والذي يشمل نشر مجموعات قتالية إضافية للناتو في بولندا وجنوب شرقي أوروبا. بدوره قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون إن جونسون اجتمع عبر الإنترنت مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وقال البيان إنه تم الاتفاق بين الزعماء على أنه إذا حدث توغل روسي في أوكرانيا فيجب على الحلفاء اتخاذ ردود عقابية سريعة، بما يشمل حزمة عقوبات لم يسبق لها مثيل حسب البيان. وفي ذات السياق أعلن بايدن عن وحدة تامة بين الدول الغربية الكبرى بعد إجرائه محادثات أزمة مع القادة الأوروبيين تناولت ردع أي هجوم روسي ضد أوكرانيا، في حين تم وضع 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب لأي انتشار محتمل بهدف تعزيز قوة حلف شمال الأطلسي في أوروبا. من جهته قال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن التوترات تفاقمت جراء إعلانات وأفعال ملموسة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مندداً بما أسماه هستيريا في أوروبا حول اجتياح روسي مزعوم ومفترض على أوكرانيا. حول هذه القمة قال المحلل السياسي إيميل أمين لي بلا قيود:
بالفعل الساعة 8 بتوقيت غرينتش ستكون هناك قمة عبر الفيديو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والأطراف الأوروبية، ممثلة في رئيس المفوضية الأوروبية، رئيس المجلس الأوروبي، الرئيس الفرنسي، مستشار الألماني، الرئيس الإيطالي، يعني حلف الناتو برمته. الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو تنسيق مجريات الأمور لجهة الأزمة الأوكرانية التي تتدحرج مثل كرة الثلج. تقديري يصعب القول بأن قرارات مصيرية ستتخذ، الجميع في حالة انتظار وترقب. آخر حديث لويليام بيرنز مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية قال أنه سيقدم، يعني لا نقول ضمانات خطية ولكن رؤية خطية للطلبات الروسية الخاصة بالأمن في أوكرانيا. إن لاقت هذه الأوراق أو هذه السطور قبولا عن الجانب الروسي، أعتقد أن الأزمة يعني ستبدأ في الحلحلة عما قريب. أما إذا استمر العناد الأمريكي الأوروبي فهذا ربما يدفع روسيا في اتجاه مضاد. الجزء الأهم في القصة أنه ألمانيا ليست على وفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تبين بشكل خاص في تصريحات أمير لاي جاي شونباخ رئيس البحرية الألمانية والذي استقال بسبب تلك التصريحات، حتى أن ألمانيا أيضا رفضت أن تبعث بأسلحة لأوكرانيا. هذا يؤكد أن الناتو ليس على قلب رجل واحد، وهذه جزئية مهمة، ربما يكون اجتماع الليلة لمزيد من التنسيق. الحديث دائر في واشنطن عن إرسال حوالي 8500 جندي، لكن في تقديري أن الكل يسعى للتهدئة وعدم الانجرار وراء يعني مشاحنات تؤدي إلى صدمات وحرب عالمية. الرئيس بايدن يحاول أن يستعرض، يحاول أن يكسب بعض نقاط الرأي العام في الداخل. هو يعرف أن شعبيته في انحدار وفي تدهور مستمر، لا سيما بعد إهانته أحد الصحفيين من قناة فوكس الأمريكية بالأمس، وبما لا يليق بأخلاقيات الرؤساء. هناك إشكال عريض في الداخل الأمريكي، ربما يكون الجانب الأوروبي لتغطية ماء وجه الرئيس الأمريكي.
كان هذا تعليق المحلل السياسي إيميل أمين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير من العراق، إذ أطلق نشطاء حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإيرانية احتجاجا على قطع طهران الغاز عن العراق، وهو ما تسبب بأزمة كبيرة في الطاقة، لاسيما وأن درجات الحرارة منخفضة جدا هذه الأيام في العراق، ويعيش العراقيون في ظلام دامس وأوضاع صعبة بسبب تردي مستوى الطاقة الكهربائية والصقيع الذي حل بالبلاد. وكتب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بحملة سموها قاطع المنتجات الإيرانية خليها تخيس، أي يعني تفقد صلاحيتها. قالوا لن نموت بدونها، قاطع منتجات العدو الإيراني التي تنعش الاقتصاد. أيضا كتبوا خليها تخيس نجحت في فترة بدعم المنتج الوطني عام 2019، والآن نقاطع المنتجات الإيرانية وندعو لدعم المنتج الوطني، فلنعد الكرة. أيضا نشطاء كتبوا هي دعوة لتجار الجملة الشرفاء ليتوقفوا فورا عن استيراد البضاعة الإيرانية. وأيضا سامر الساعدي كتب قاطع المنتجات الإيرانية واعتبروها رد من الشعب العراقي على الحكومة الإيرانية التي تعبث باقتصاد وأمن العراق، ومثلما قطعوا الكهرباء. المستغرب مستمعينا أن صحفي يهودي اسمه إيدي كوهين، أيضا هذا الصحفي شارك بهذه الحملة لدعم العراقيين ضد المنتجات الإيرانية، وكتب على تويتر: أيتها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، قاطع العدو، قاطع الاحتلال الإيراني، لا تشتروا أي شيء، كل قرش يربحونه سيتم استعماله لبناء ترسانة وسلاح لقتل أهل السنة. هذا ما كتبه الصحفي اليهودي إيدي كوهين ضد ما أسماه الاحتلال الإيراني وقتل أهل السنة. يعني غريب، أصبح اليهودي يقول أو الإسرائيلي بأن إيران احتلال، ولكن إسرائيل ليست احتلال. هل هذا ما يريدون الترويج له؟ هناك أيضا عراقيون كتبوا قاطعوا كل ما صنع في إيران، المنتجات الإيرانية يمكن التعرف عليها من خلال الحروف الفارسية. وكثير كثير من التعليقات والحملة مستمرة مستمعينا منذ بضعة أيام ردا على قطع الغاز الإيراني عن العراق. بهذا الملف مستمعينا نختم وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.